بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق قبل شهر رمضان المبارك، لمن كان يتذكر، كنا نتحدث عن الولاية التي تثبت على مال الصغير، صبيا كان أو صبية. هذه الولاية قلنا ثابتة بحكم الشرع للأب، وكذلك للجد للأب. وقد ذكرنا التفصيلات التي ترتبط بهذه الولاية من جهة أنها مثلا مشروطة بعدم المفسدة، الأب أو الجد للأب ولايته على أموال الصبي أو الصبية مخصوصة بتلك التصرفات التي لا تكون فيها مفسدة في مال ذلك الصبي أو الصبية. أما إذا كان التصرف يؤدي إلى نقص في أموال الصبي أو الصبية فالأب أو الجد للأب ليس لهما الولاية في ذلك، ويكونان مطالبين شرعا بالتعويض، بالدفع لذلك الصبي أو الصبية. وقلنا أيضا إنه في الموارد التي تكون هناك مصلحة في التصرف فيها لا بد لهذا الأب وكذلك الجد للأب أن يراعيا الأصلح، فلا يجوز لهما شرعا أن يفرطا في مصلحة ذلك الصبي أو الصبية. مثلا هذا المال الذي يمتلكه الصبي أو الصبية إذا أراد الأب أن يبيعه، طيب هناك مشتري يشتري ب20 ريالا، هناك مشتري آخر يشتري ب30 ريالا، لا يجوز شرعا للأب أن يبيع لذلك المشتري الذي يشتري ب20، لا يجوز ذلك تكليفا ووضعا، المعاملة باطلة. يعني ذلك الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال الذي ينتقل إليه. هذا كله فيما يرتبط بالتصرف بمال الصبي أو الصبية. وقلنا الولاية تكون للأب وكذلك الجد للأب، مع التفصيلات التي تقدم ذكرها في المحاضرتين السابقتين. الآن نواصل الكلام أيها الأحبة الكرام في الموضوع نفسه، في موضوع الولاية، ولكن بعد أن تحدثنا عن الولاية على مال الصبي أو الصبية نتحدث الآن عن الولاية على الصبي والصبية نفسيهما، يعني الولاية على ذاتيهما، على شخصيهما. هل لأحد ولاية على الصبي نفسه، على الصبية نفسها؟ ولا نتحدث هنا عن ماليهما. يقول الفقهاء نعم، الولاية على الصبي الطفل غير البالغ، والصبية الطفلة غير البالغة، الولاية ثابتة أيضا للأب والجد للأب. الأب والجد للأب لهما الولاية ليس فقط على مالي الصبي والصبية، لا، الولاية أبعد من ذلك، لهما الولاية على نفسيهما، على الصبي نفسه وعلى الصبية نفسها. وبينا سابقا ونكرر فقط للتذكير، الصبي هو ذلك الولد الذي لم يصل إلى البلوغ بعد، وقلنا علامات البلوغ في الصبيان هي إكمال 15 سنة هجرية، أو الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن على العانة. هذه هي العلامات الثلاث المشهورة. والسيد السيستاني حفظه الله ورعاه يضيف إليها علامة رابعة، وهي إنبات الشعر الخشن على الذقن والشارب. هذه أيضا عنده من علامات البلوغ. هذه العلامات الشرعية، الشرع لا يعتد بالعلامات العرفية الأخرى كمثل خشونة الصوت مثلا، أو بروز العضلات، أو طول الجسم، أو ما أشبه. العلامات الشرعية للبلوغ هي هذه التي ذكرناها. وبالنسبة للبنات، البلوغ يتحقق بإكمال 9 سنوات هجرية، عندئذ البنت تصبح مكلفة بالغة بحكم الشرع. أقول الولاية على الصبي والصبية نفسيهما أيضا ثابتة للأب والجد للأب، بمعنى أن للأب والجد للأب أن مثلا يجعل هذا الصبي يعمل في مكان ما، يؤجر هذا الصبي، بإمكان الأب ذلك أو لا؟ نعم بإمكانه. هذا الولد غير البالغ يجعله الأب يعمل في مكان ما، يوظفه في شركة ما، يؤجره، يؤجر الولد نفسه لأجل أداء عمل ما، يؤجر البنت نفسها لأجل وظيفة ما. ولكن هذا التأجير لهذا الولد أو لهذه البنت هذا أيضا مشروط بعدم المفسدة، ألا يكون في هذا التأجير مفسدة لهذا الصبي أو لهذه الصبية. هذا الأب مثلا لبعض الأطماع أو لبعض العلاقات الشخصية أو لبعض المصالح الخاصة يؤجر الولد بطريقة تكون مجحفة بهذا الولد، المسكين يشتغل ساعات طويلة من النهار دون أن يعود ذلك العمل عليه بعائد مجزٍ، هذا فيه إجحاف بحق ذلك الولد. فإذا كان في العمل مفسدة لهذا الصبي أو للصبية هذا التصرف لا يكون عندئذ تصرفا شرعيا أيا ما كان نوع هذه المفسدة. وكذلك كما قلنا في المال، إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح فلا يجوز للأب أو الجد للأب، لا يجوز لهما أن يؤجرا هذا الولد أو هذه البنت في غير الأصلح، يعني لا يجوز لهما بعبارة أخرى أن يفرطا في مصلحة ذلك الصبي أو الصبية. طبعا المصلحة التي هي مصلحة معتد بها في نظر العرف، هذا الولد مثلا توجد شركة يمكن أن يعمل فيها براتب قدره مثلا 200 ريال، طيب لكن هناك شركة أخرى لابن عمي أو لأخي، ذاك أيضا يريد أن يستأجر ولدي لكن 100 ريال، وأنا لا يجوز لي أنا الأب أو الجد للأب لا يجوز لي أن أوظف ولدي في تلك الشركة التي فيها مفسدة أو فيها تضييع للمصلحة المعتد بها في نظر العرف بالنسبة لهذا الصبي أو الصبية. لا نخضع هنا للموازنات الاجتماعية وللعلاقات وللمجاملات، ولأجل هذه الأمور أنا أضيع مصلحة هذا الولد أو هذه البنت، هذا لا يجوز شرعا. إذن من ناحية الولاية في التصرف قلنا الأب أو الجد للأب لهما الولاية على الصبي أو الصبية نفسيهما، فللأب أو الجد للأب لهما أن يؤجرا هذا الولد أو هذه البنت في عمل من الأعمال، شريطة أن لا تكون هناك مفسدة، وكما قلنا أيضا أن لا تكون هناك قضية تضييع للمصلحة، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين الأصلح والصالح فلا يجوز أن أترك الأصلح وأتجه للصالح وأضيع بذلك مصلحة هذا الولد أو تلك البنت. طيب، ولكن هل معنى هذا الكلام أن الأب والجد للأب لهما الولاية على الصبي أو الصبية في كل الأمور في كل التصرفات؟ الفقهاء قالوا لا، المسألة ليست مطلقة، لهما الحق في معظم التصرفات، كما قلنا أن تبحث للولد عن عمل، أن تؤجره لعمل ما، بل أن تزوجه، لك الحق في ذلك. الأب أو الجد للأب له الولاية حتى في مسألة تزويج هذا الولد أو هذه البنت، الولد غير البالغ، الصبي، نتحدث عن غير البالغ، أرجو أن لا ننسى الصبي، أنا من حقي أن أزوج ابني الصبي أن أزوجه، بعد الولد بعد صبي لكن من حقي أن أزوجه، كذلك البنت للأب الحق في ذلك، والجد للأب أيضا لهما الحق في ذلك. ولكن ليس لهما الحق في تطليق الزوجة. خلاص بعد إذا زوجا بعد هذا تورط، لا الأب ولا الجد الأب من حقهما تطليق الزوجة، هذا شيء متفق عليه بين الفقهاء. هناك خلاف بين الفقهاء في بعض الموارد، أنه الأب والجد للأب لهما الحق في هذه الموارد أم لا. من هذه الموارد مثلا مسألة هبة المدة في العقد المنقطع. طيب قلنا الطلاق ليس من حق الأب أو الجد للأب بالنسبة للصبي أو الصبي، ماذا عن هبة المدة الباقي؟ هذا الأب جاء وزوج هذا الصبي زواجا منقطعا، زوجه لمدة مثلا لسنة فرضا، ولكن بعد مرور بعض هذه المدة، بعد مرور شهر شهرين، هذا الأب شاف لا والله هذا الزواج ما من المصلحة، خلينا نتخلص من هذا الزواج، هل من حقه، هل من ضمن ولايته أن يهب لتلك الزوجة المدة الباقية كما يحدث في العقود العادية في عقد الزواج المنقطع العادي إذا الزوج والزوج كانا بالغين وعقدا عقدا منقطعا لمدة معينة لسنة مثلا، وقبل مضي هذه المدة أراد الزوج خلاص أن ينهي هذه العلاقة، من حقه شرعا أن يهب المدة الباقية لهذه المرأة، يقول لها وهبتك المدة الباقية من عقدنا المنقطع، وهي طبعا لازم تقبل، تقول قبلت، لأن الهبة عقد فتحتاج إلى طرفين، إلى إيجاب وقبول، فإذا هو وهبها وهي قبلت خلص بعد المدة التي كانت باقية كأنها غير موجودة، هذه قضية هبة المدة الباقية. المرأة بعد تعتد إذا كان هناك دخول، تعتد بحيضتين وتنتهي العلقة بينهما، هذا بالنسبة للبالغين. طيب الآن في مسألتنا، هذا الصبي أبوه زوجه بعقد منقطع، هل من حق الأب أن يهب المدة الباقية؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. عند السيدين الخوئي رحمه الله والسستاني حفظه الله، نعم الأب من حقه والجد للأب من حقهما ذلك، من حقهما ذلك، وولايتهما شاملة حتى لهذا، وقلت المسألة خلافية بين الفقهاء. مورد آخر من الموارد التي وقع فيها الخلاف في أن ولاية الأب والجد للأب شاملة لهذا المورد أو لا، مسألة الفسخ عند وجود عيب من العيوب الموجبة لفسخ العلقة الزوجية. شنو يعني هالمسألة؟ خلي أوضح لك المسألة أولا ماذا نعني بها، ثم نعود إلى محل كلامنا. الفقهاء يقولون أنه إذا حصل عقد النكاح، عقد الزواج الدائم بين طرفين، بين زوج وزوجة، وبعد العقد اكتشف الزوج أن في زوجته بعض العيوب المنصوص عليها شرعا، مو أي عيب كان، لا عيوب معينة ذكرها الفقهاء، إذا كان في الزوجة عيب من هذه العيوب وكان هذا العيب موجودا من قبل العقد والزوج ما كان على علم به، هذا يجيز للزوج أن يفسخ عقد الزواج دون طلاق، لا أن يفسخ، يقول فسخت عقد النكاح الذي بيني وبين هذه المرأة، يفسخ بدون حاجة إلى الطلاق وينفسخ العقد. كما لو اكتشف الزوج أن المرأة مجنونة، أو اكتشف أن المرأة عرجاء فيها عرج، أو اكتشف أن بها برصا، أو اكتشف أن بها جذاما، أو اكتشف أن بها عما، مجموعة من الحالات التي يذكرها الفقهاء، إذا اكتشف الزوج حالة من هذه الحالات في زوجته بعد العقد وما كان على علم، وهذا العيب موجود فيها من قبل الزواج، مو أنه صار فيها بعد الزواج، لا موجود من قبل العقد هذا العيب، والزوج ما كان على علم به واكتشفه بعد الزواج، يقولون من حق الزوج عندئذ أن يفسخ عقد النكاح، وكذلك الزوجة إذا اكتشفت أن في زوجها بعض العيوب التي يذكرها الفقهاء ليس الآن محل ذكرها، من حقها أن تفسخ. مو هذه العيوب، عيوب أخرى في الزوج، الآن هذا ليس محلا لكلامنا. نعود إلى مسألتنا، قلنا في الحالات العادية الزوج إذا اكتشف بعض هذه العيوب أو أي عيب من هذه العيوب في زوجته من حقه أن يفسخ. طيب ماذا لو كان هذا الزوج صبيا زوجه أبوه أو زوجه جده لأبيه؟ هذا الصبي زوج، وبعد أن زوج هذا الصبي اكتشف الأب أو الجد للأب اكتشف أن في الزوجة عيبا من هذه العيوب التي تجيز الفسخ، التي تسوغ فسخ العقد، هل من حق الأب أو الجد للأب أن يفسخ عقد هذا الصبي؟ هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية، فقهاؤنا الكرام مختلفون في أن هذه المسألة أيضا داخلة في ضمن حدود ولاية الأب أو الجد للأب أم لا، خلاف بينهم. عند السيدين الخوئي رحمه الله والسستاني حفظه الله، نعم هذا أيضا داخل في حدود ولاية الأب والجد للأب. هذا الأب أو الجد للأب إذا اكتشفا أن هناك عيبا من العيوب المسوغة لفسخ عقد النكاح الدائم، هذا العيب موجود في الزوجة وكان موجودا قبل العقد ولم يكونا على علم به، فإن من حقهما شرعا من ضمن حدود ولايتهما الشرعية أن يفسخا هذا العقد، أن يفسخا ويكون العقد عندئذ كأنه غير موجود بدون حاجة إلى الطلاق كما قلنا، هذا فسخ. إذن الأب والجد للأب الولاية لهما ثابتة حتى على الصبي والصبية نفسيهما فضلا عن ماليهما، ولكن كما قلت في حدود هذه الولاية هناك خلاف بين الفقهاء، هناك موارد متفق عليها كتأجير الصبي أو الصبية فيما لا مفسدة فيه وفيما لا تضيع فيه للأصلح، وهناك أمور متفق على أن الولاية فيها نعم غير ثابتة كالطلاق، وهناك أمور فيها خلاف كما بينا كهبة المدة الباقية من عقد النكاح المنقطع، وأيضا كالفسخ عند حدوث مسوغ من مسوغاته. قبل أن أختم الكلام في هذا الموضوع الذي هو موضوع الولاية، أحب أن ألفت النظر لشيء أثاره بعض المؤمنين الأعزاء جزاهم الله خيرا. بعض المؤمنين ذكروا في المرة الماضية أن المتعارف عندنا في المجتمع، المتعارف عندنا في كثير من الدول في الحقيقة، أنه إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن الجد للأب موجودا، إذا لم يكونا موجودين كانا متوفيين قد توفيا مثلا، فعندئذ الذي يتصرف في الصبي أو الصبية وفي ماليهما العم، العم عادة أخو الأب هو اللي يتولى الأمور، هو اللي ممكن مثلا يزوجهما، هو الذي مثلا يبيع لهما، يشتري لهما، يتصرف لهما، العم هكذا بطريقة تلقائية أوتوماتيكية كما يقولون يصبح كأن الولاية بيده. فهل هذا له مأخذ من الشرع؟ نقول لا على الإطلاق، هذا غير مستند على أي دليل شرعي. لماذا؟ الفقهاء ماذا يقولون؟ أرجو أن أوضح هذا في عجالة. الفقهاء يقولون إذا كان الأب والجد للأب غير موجودين الولاية على الصبي والصبية لمن تكون؟ يقولون إذا كان الأب أو الجد للأب قد أوصيا إلى أحد فذاك الوصي هو الذي تنتقل الولاية إليه، شريطة أن يكون هذا الوصي إنسانا راشدا. ما معنى راشدا؟ يعني غير سفيه، يعني يعرف يتصرف بالفلوس، ما رح يضيع الفلوس، يعرف يتصرف تصرفات عقلائية، أن يكون إنسانا عنده رشد، وأيضا أن يكون عنده أمانة، أن ما يكون هذا الإنسان إنسانا مطعونا في أمانته والعياذ بالله متهما بأنه غير أمين، لا، لابد أن يكون راشدا عنده رشد وأن تكون عنده أمانة، عندئذ هذا الإنسان الذي أوصى إليه الأب أو الجد للأب، هذا الإنسان يصبح في منزلة الأب أو الجد للأب، هذا إذا كان قد أوصيا إلى أحد. بوجود العم، بعدم وجود العم، هذا الوصي يصبح في مكان الأب أو الجد للأب. طيب لو لم يكن هناك وصي، عندئذ ماذا؟ الأب مات والجد للأب أيضا مات ولم يوصيا إلى أحد، الولاية على هؤلاء الصدية لمن تكون؟ يقول الفقهاء إذا لم يكونا قد أوصيا الولاية تكون عندئذ للمرجع الديني، المرجع الديني هو الذي يكون وصيا على هؤلاء الصبية، مو العم ولا الخال ولا الأخ الأكبر ولا الأم ولا الخالة ولا العمة. هذه الأعراف ينبغي أن نعرف أنها غير مبنية على أساس شرعي. الولاية مع عدم وجود إنسان قد أوصى إليه الأب أو الجد للأب، الولاية عندئذ تكون للمرجع الديني، هو الحاكم الشرعي، هو الذي من حقه عندئذ أن ينصب أي وصي من طرفه. هو بعدين يخلي العم، يخلي الخال، يخلي الأخ الأكبر، من يراه صالحا هو الذي يعينه. طيب وإذا لم نستطع أن نصل إلى المرجع الديني، أو المرجع الديني لم يكن موجودا مثلا، لا نستطيع أن نتواصل معه، وسائل التواصل منقطعة، عندئذ الولاية لمن تكون؟ الولاية تكون عندئذ للعدول من المؤمنين، العدول المؤمنون الذين تتوافى فيهم صفة العدالة، هؤلاء تكون الولاية بأيديهم، هم عندئذ يختارون من بينهم من يتصدى لأمور هؤلاء الصبية. وهنا أرجو أن ننتبه لشيء، السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه كان يقول الأحوط وجوبا عندئذ لهذا الذي يعينه المؤمنون العادلون، الأحوط وجوبا أن لا يتصرف إلا إذا خشي المفسدة. يعني هذا الصبي أمواله ستتلف، أمواله ستضيع، عنده بضاعة، هذه البضاعة عندئذ إذا لم تبع هذه البضاعة ستصبح تالفة، سيخسر. إذا خشينا على أموال هذا الصبي من الخسارة فقط وفقط عندئذ يجوز له أن يتصرف. أما في الحالات العادية يقعد يبيع ويشتري ويأجر وكذا، لا، ما يجوز له شرعا. الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي عدم جواز ذلك إلا إذا خشينا الخسارة أو المفسدة، يعني الضياع في أموال هذا الصبي أو الصبي. السيد السستاني حفظه الله ورعاه يقول لا، المسألة مو لهذه الدرجة، يكفي أن يكون في التصرف مصلحة، غبطة كما يعبرون. يعني هذا الإنسان العادل عندما يبيع أو يشتري أو يؤجر في أموال هؤلاء الصبية يكون هناك مصلحة، ربح، فائدة في هذا التصرف. أرجو أن ننتبه للفارق، في تصرف الأب أو الجد للأب لم نشترط أن تكون هناك فائدة، فقط اشترطنا أن لا تكون هناك مفسدة، ولو كانت هناك مصلحة فلا يجوز تضييع المصلحة، لكن لم نشترط من البدء أن تكون هناك مصلحة، يكفي عدم المفسدة. أما في ولاية عدول المؤمنين فالشرط هو وجود المصلحة، مع عدم وجود المصلحة لا يجوز أصلا التصرف. إذن الولاية تكون عندئذ لعدول المؤمنين. فإن لم يكن ذلك ممكنا أيضا، عدول المؤمنين ما فاضين، مشغولين، ما عندهم وقت، ما شاء الله ما عندنا مثلا وقت لهذه الأمور فرضا، أو عدول المؤمنين مثلا ما عندهم، لنفترض ناس عندهم مثلا اهتمامات بهذه القضايا لأي سبب من الأسباب، إذا لم يمكن أن نلجأ لعدول المؤمنين عندئذ الولاية تنتقل لعامة المؤمنين، حتى إذا لم يكونوا عدولا يختارون من بينهم إنسانا، ذلك الإنسان هو الذي عندئذ يشرف على هذه الأموال، كما قلنا شريطة أن لا يكون سفيها وشريطة أن يكون إنسانا أمينا في هذه الأموال. إذن مسألة أن الولاية تنتقل مباشرة للعم أو للأخ الأكبر أو للخال أو لما أدري منه، هذه القضايا غير مستندة على أساس شرعي، والمؤمنون والمؤمنات عليهم أن ينتبهوا لما يقوله الشرع الحديث في هذا المجال. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما إلى شهداء الإسلام في هذا العصر، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.